شبكة بصائر تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أعضاء مجموعة الخير في شبكة بصائر، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نواصل إن شاء الله اليوم إكمال أحكام الآية المتعلقة بالقذف، ووقفنا المرة الماضية عند الحكم الرابع ومنه نبدأ هذه المرة. الحكم الرابع يقول: ما هي ألفاظ القذف التي توجب الحد؟ وهذه الألفاظ تنقسم إلى ثلاثة أقسام: لفظ صريح، وكناية، وتعريض. فأما الصريح كأن يقول القاذف أو تقول القاذفة: يا زاني أو يا زانية أو يا ابن الزنا، أو ينفي نسبه عنه كأن يقول: لست ابن أبيك. فها النوع اتفق الفقهاء على أنه يجب فيه الحد. وأما الثاني أي الكناية، فكأن يقول: يا فاسقة أو يا فاجرة أو يا خبيثة، أو هي لا ترد يد لامس، فهذه لا تكون قذفا إلا أن يريد بها القذف. النوع الثالث من ألفاظ القذف هو التعريض، مثل أن يقول القاذف: لست بزان، أو تقول هي القاذفة إذا كانت امرأة: لست بزانية. فهذا النوع اختلف فيه العلماء هل هو من القذف الموجب للحد أم لا. فذهب مالك رحمة الله عليه إلى أنه قذف، وقال الشافعي وأبو حنيفة: لا يكون قذفا إلا إذا قال: أردت به القذف. دليل مالك: استدل ما روي عن عمرة بنت عبد الرحمن أن رجلين استبا في زمن عمر بن الخطاب، فقال أحدهما للآخر: والله ما أبي بزان ولا أمي بزانية. فاستشار عمر في ذلك، فقال قائل منهم: مدح أباه وأمه، وقال آخرون: قد كان لأبيه وأمه مدح غير هذا، نرى أن تجلده الحد. فجلده عمر 80 جلدة. وقد حبس عمر رضي الله عنه الحطيئة لما قال: دع المكارم لا ترحل لبغيتها، واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي، لأنه شبهه بالنساء بأنهن يطعمن ويسقين، أو يطعمن ويسقين ويكسون. قال القرطبي: والدليل لما قال مالك أن موضوع الحد إنما شرع لإزالة المعرة التي أوقعها القاذف بالمقذوف، فإذا حصلت المعرة بالتعريض وجب أن يكون قذفا. وقد قال تعالى حكاية عن مريم: يا أخت هارون، ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا. فمدحوا أباها ونفوا عن أمها البغاء، وعرضوا لمريم بذلك. ولذلك قال تعالى: وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما. وكفرهم معروف، والبهتان العظيم هو التعريض لها، أي ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية، أي وأنت بخلافهما وقد أتيت بهذا الولد. واستدل أبو حنيفة والشافعي بأن التعريض بالقذف محتمل للقذف وغيره، والاحتمال شبهة، والحدود تدرأ بالشبهات، كما ورد في الحديث: ادرأوا الحدود بالشبهات. وقالوا إن الله عز وجل قد فرق بين التصريح والتعريض في عدة المتوفى عنها، فحرم التصريح بالخطبة وأباح التعريض بقوله تعالى: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء، ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء الآية. فدل على أنهما ليسا في الحكم سواء. وروي عن الإمام أحمد رحمة الله عليه روايتان: إحداهما أن التعريض ليس بقذف ولا حد فيه، والثانية أنه قذف في حالة الغضب دون حال الرضا. وما يدل على ما ذهب إليه الشافعي والأحناف أو الشافعية والأحناف ما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن امرأتي ولدت غلاما أسود. فقال: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: ما ألوانها؟ قال: حمر. قال: فهل فيها أورق؟ قال: نعم. قال: فكيف ذلك؟ قال: لعله نزعه عرق، عرق. قال صلى الله عليه وسلم: فلعل هذا نزعه عرق، فلم يعتبر هذا قذفا مع أنه تعريض بزنا الزوجة. الحكم الخامس: ما هو حكم قاذف الجماعة؟ اختلف الفقهاء في حكم من قذف جماعة على ثلاث مذاهب، المذهب الأول مذهب القائلين بأنه يحد حدا واحدا، وهم الجمهور أبو حنيفة ومالك وأحمد. المذهب الثاني مذهب القائلين بأن عليه لكل واحد حدا، وهو الشافعي والليث. المذهب الثالث مذهب الذين فرقوا بين أن يجمعهم في كلمة واحدة، إذن أن يقول لهم يا زنات، أو يقول لكل واحد منهم يا زاني. في الصورة الأولى يحد حدا واحدا، وفي الثانية عليه لكل واحد منهم حد، وهو مذهب ابن أبي ليلى والشعبي. واستدل الجمهور الدليل الجمهوري احتج أبو بكر الرازي على قول الجمهور بالكتاب والسنة والقياس. فمن الكتاب قوله تعالى: والذين يرمون المحصنات، والمعنى أن كل من رمى المحصنات وجب عليه الجلد. دليل الجمهور احتج أبو بكر الرازي على قول الجمهور بالكتاب والسنة والقياس. أما الكتاب فقوله تعالى: والذين يرمون المحصنات، والمعنى أن كل من رمى المحصنات وجب عليه الحد، وذلك يقتضي أن قاذف الجماعة من المحصنات لا يجلد أكثر من 80، فمن أوجب على قاذف جماعة المحصنات أكثر من حد واحد فقد خالف الآية. وما السنة فما روي عن هلال بن عباس أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك بن سمحاء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: البينة حد في ظهرك. فلم يوجب النبي صلى الله عليه وسلم على هلال إلا حدا، مع أنه قذف زوجته وقذف معها شريك بن سمحاء. أما القياس فهو أن السائر ما يوجب الحد إذا تكرر منه مرارا، لم يجب إلا حد واحد. فمن سرق مرارا أو شرب مرارا لم يجلد أو لم يحد إلا حدا واحدا، فكذلك أيضا هنا في القذف يحد حدا واحدا. واحتج الشافعية على الأول بأن قوله والذين صيغة جمع، وقوله المحصنات صيغة جمع، وإذا قبل الجمع بالجمع اقتضى القسمة على الآحاد، فيصير المعنى كل من رمى محصنا واحدا وجب عليه الحد. وأجابوا عن الثاني بأنه قذفهما بلفظ واحد، فقد قال الشافعي في القديم: لا يجب إلا حد واحد باعتبار اللفظ. وأجابوا عن القياس بأنه قياس مع الفارق، فإن حد القذف حق الآدمي خلاف حد الزنا والشرب، فإنه حق لله تعالى، حقوق الآدمي لا تتداخل. الحكم السادس: هل يشترط في الشهود العدالة؟ لم تذكر الآية الكريمة في صفة الشهداء أكثر من أنهم أربعة من أهل الشهادة، وللعلماء خلاف في أهل الشهادة منهم. فالشافعية يقولون لا بد للشاهد أن يكون عدلا، والحنفية يقولون الفاسق من أهل الشهادة. وعلى هذا تظهر ثمرة الخلاف، فإذا شهد أربعة فساق على المقذوف بالزنا فهم قذفة عند الشافعي، يحدون كما يحد القاذف الأول. والحنفية يقولون لا حد على القاذف لأنه أتى بأربعة من أهل الشهادة، إلا أن الشرع لم يعتبر شهادتهم لقصور في الفاسق، فثبت بشهادتهم شبهة الزنا فيسقط الحد عنهم وعن القاذف. فكما اعتبرنا التهمة في نفي الحد عن المشهود عليه، فكذلك وجب اعتبارها في نفي الحد عنه وعن الشهود. الحكم السابع: هل يشترط في الشهود أداؤهم للشهادة مجتمعين؟ ظاهر الآية الكريمة أنه لا فرق بين أن يؤدي الشهود شهادتهم مجتمعين أو متفرقين، وهذا مذهب مالك والشافعي. وقال أبو حنيفة رحمة الله عليه: إذا جاءوا متفرقين فعليهم حد القذف ولا يسقط الحد عن القاذف. احتج مالك والشافعي بأن الآية لم تشترط إلا أن يكونوا أربعة، ولم تشترط أداهم للشهادة مجتمعين، فيكفي في الشهادة كيفما اتفق مجتمعين أو متفرقين، بل إن شهادتهم متفرقين أبعد عن التهمة. وعلى القاضي أن يفرقهم إذا ارتاب من أمرهم ليظهر له وجه الحق في أدائهم للشهادة، هل هم صادقون أم كاذبون. واحتج أبو حنيفة أن الشاهد الواحد لما شهد بمفرده صار قاذفا، فيجب عليه الحد، وكذلك الثاني والثالث والرابع. ولا خلاص من هذا الإشكال إلا باشتراط الاجتماع. واستدل بحادثة المغيرة بن شعبة لما شهد عليها أربعة وخالفهم خالف أحدهم بالشهادة جلدهم عمر، وستأتي قصتهم قريبا إن شاء الله. الحكم الثامن: هل عقوبة العبد مثل عقوبة الحر؟ اتفق الفقهاء على أن العبد إذا قذف الحر المحصن وجب عليه الحد، ولكن هل حده مثل حد الحر أو على النصف منه؟ لم يثبت حكم ذلك في السنة المطهرة، ولهذا اختلف الفقهاء فيه. فالجمهور وهم الأئمة الأربعة على أن العبد إذا ثبت عليه القذف فعقوبته 40 جلدة، لأنه حد ينتصف أو يتنصف بالرق مثل حد الزنا. واستدلوا بقوله تعالى: فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. وذهب الأوزاعي وابن حزم وهو مذهب الشيعة إلى أنه يجلد 80 جلدة، لأنه حد وجب صيانته أو وجب صيانة لحق الآدميين، إذ أن الجناية وقعت على عرض المقذوف، والجناية لا تختلف بالرق. ومن أدلة الجمهور ما روي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه قال: أدركت أبا بكر وعمر وعثمان ومن بعدهم من الخلفاء وكلهم يضربون المملوك في القذف 40 جلدة. وعن علي كرم الله وجهه أنه قال: يجلد العبد في القذف 40. قال ابن المنذر: والذي عليه الأمصار القول الأول، قول الجمهور، وبه أقول. ورد الجمهور بأن آية القذف خاصة بالأحرار، فالحر إذا قذف محصنا حد 80 جلدة، وأما العبد فحده 40، فقاس القذف على حد الزنا، والله أعلم. وذهب الشافعي ومالك إلى أنه حق من حقوق الآدميين، ويترتب على ذلك مالي. الأول: أن الإمام لا يقيمه إلا بطلب المقذوف، والثاني: يسقط بعفو المقذوف عن القاذف، والثالث: إذا مات المقذوف قبل إقامة الحد فإنه يورث عنه ويسقط بعفو الوارث. ويرى بعض الفقهاء أن حد القذف فيه شائبة من حق الله وشائبة من حق العبد، وما لا شك فيه أن في القذف تعديا على حقوق الله تعالى وانتهاكا لحرمة المقذوف، فكان في شرع الحد صيانة لحق الله ولحق العبد، فيكون الحد مزيجا منهما، ولعل هذا هو الأرجح، والله أعلم. الحكم العاشر: هل تقبل شهادة القاذف إذا تاب؟ حكم القرآن على القاذف بثلاثة أحكام: الأول أن يجلد 80 جلدة، والثاني أن لا تقبل له الشهادة أبدا، والثالث وصفه بالفسق والخروج عن طاعة الله تعالى. ثم عقب الباري جل وعلا بعد هذه الأحكام الثلاثة بما يدل على الاستثناء، وقال: إن الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. واختلف الفقهاء في هذا الاستثناء هل يعود إلى الجملة الأخيرة فيرفع عنه وصف الفسق ويظل مردود الشهادة، أم أن شهادته تقبل كذلك بالتوبة، على مذهبين. مذهب أبي حنيفة أن الاستثناء راجع إلى الجملة الأخيرة: وأولئك هم الفاسقون، فيرفع عنه وصف الفسق إذا تاب، ولكن لا تقبل شهادته. ولو أصبح أصلح الصالحين، وهذا المذهب مروي عن الحسن البصري والنخعي وسعيد بن جبير وغيرهم من فقهاء التابعين. الثاني: مذهب الجمهور أن الاستثناء راجع إلى الجملتين الأخيرتين: ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون، فإذا تاب قبلت شهادته ورفع عنه وصف الفسق. وهذا المذهب مروي عن عطاء وطاووس ومجاهد والشعبي وعكرمة وغيرهم من علماء التابعين، وهو الذي اختاره ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى. وهذا الاختلاف بين الفقهاء مرده إلى قاعدة أصولية، وهي: هل الاستثناء الوارد بعد الجمل المتعاطفة بالواو يرجع إلى الكل أو إلى الأخير؟ فالشافعية والمالكية يرجعونه إلى الجميع، والأحناف يرجعونه إلى الأخير فقط، والمسألة تطلب من كتب الأصول، والله أعلم. أسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بما سمعنا، أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه، وجمعتكم مباركة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
مع تحيات شبكة بصائر على الواتساب